سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، ولقاء متجدد مع المنظومة البيقونية. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 27، قال: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين عن أخه، ما معنى القرين؟ ويتكلم هنا عن نوع من أنواع علوم الحديث يسميه العلماء الحديث المدبج، وهو إذا تم يسمى بهذا الاسم، وإذا نقص فإنه يسمى باسم آخر، وهو رواية الأقران. رواية الأقران. والشيخ يشير إلى هذا الكلام بقوله: وما روى كل قرين عن أخي، يعني كل واحد من القرينين روى عن الآخر، يروي كل واحد من القرينين عن الآخر. فما معنى القرين هنا عند العلماء وكذلك عند علماء الحديث؟ القرين في لغة العرب معناه الكفء، معناه النظير، الكفء والنظير. فكلمة القرناء معناها النظراء، والمقصود بها هنا في مصطلح الحديث هو الرواة الذين تقارب إسنادهم وسنهم، تقارب إسنادهم وسنهم، فهما في سن واحدة، عمر واحد، وكذلك هما في الإسناد متقاربان، بمعنى إن كل واحد منهم يروي عن شيخ أو شيوخ مشتركين، فسواء كان في السن والإسناد أو حتى كانوا في الإسناد فقط، يطلق أيضا عليهم بعض العلماء وإن اختلفوا في السن، يطلق عليهم طالما اتفقوا في الإسناد أنهم إيه؟ أنهم قرناء. فهنا إذا تشارك الراوي مع زميل له، مع زميل له، وعرف إنه هو زميله بالسن أو باللقي للمشايخ، مشايخهم يعني مشتركون، في هذه الحالة يسميه العلماء رواية الأقران. رواية الأقران. وهنا يحصل نوع من هذين النوعين في الحديث. إذا واحد من هذين الزميلين روى عن الآخر فتسمى رواية أقران، تسمى رواية أقران. مثلا أن يروي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن أم المؤمنين عائشة، شيخهما واحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه تسمى رواية إيه؟ رواية أقران، لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه روى عن من هو في مثل سنه أو من هو زميل له في الرواية عن نفس الشيخ. طيب، ويحصل النوع الآخر الذي سماه الشيخ في هذا البيت، وهو المدبج، إذا حصل عكس لهذه الرواية، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن عائشة، ثم إن عائشة رضي الله عنها روت هي الأخرى عن أبي هريرة، يعني بادلته الرواية في هذا الحديث أو في حديث آخر، المهم أن لأبي هريرة أحاديث شيخه فيها عائشة، ولعائشة أحاديث شيخها فيه هذه الأحاديث، شيخها في هذه الأحاديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يبقى هنا الزميلان تبادلا الرواية. طبعا أنا ضربت المثال بعائشة رضي الله عنها وأبو هريرة رضي الله عنه، لكن ليس يعني بالضروره ان يكونوا من طبقه الايه؟ من طبقه الصحابه، ممكن يكون من طبقه التابعين وطبقه اتباع التابعين، من اي طبقه. يعني مثلا اذا روى سليمان التيمي عن مسعر فهذه ايضا روايه اقران. اذا وجدنا مثلا روايه للامام احمد بن حنبل يروي فيها عن زميله يحيى ابن معين، هذه روايه اقران. وهكذا كل راو من هؤلاء الرواه يروي عن زميل له، فإذا روى عن زميله فقط بحيث أصبح زميله شيخه في الرواية، أخذ عنه وروى عنه وصار شيخا له في الرواية، هذه تسمى رواية أقران. فإذا بادله زميله هذه العملية وأصبح له أيضا رواية عن الزميل الآخر، أحمد بن حنبل يروي عن يحيى بن معين وأيضا يحيى بن معين له رواية عن أحمد بن حنبل، ها يبقى الشيء وعكسه، فهذا يقال له المدبج. إذن عندنا نوعان، نوعان، النوع الأول اسمه رواية الأقران، والنوع الثاني اسمه المدبج. المدبج يبقى رواية الأقران هي أن يروي أحد القرينين عن الآخر، ورواية المدبج أن يتبادلا الرواية، هذا يروي عن الأول والأول يروي عن الثاني. وهذه من محاسن وطرف الإسناد، ويعني لا تدخل في مسألة تصحيح وتضعيف الحديث، وإنما هي مجرد يعني لطيفة من لطائف الإسناد، لطيفة من لطائف الإسناد طبعا. لكن لماذا يدرسها العلماء هنا طالما ليس لها علاقة بمسألة التصحيح والتضعيف؟ علاقة التصحيح والتضعيف كما سبق معنا أكثر من مرة تتوقف على توفر الشروط الخمسة فقط. طيب ما هي مهمة معرفة رواية الأقران أو معرفة المدبج؟ هذا له أكثر من فائدة في الحقيقة، وهي فائدة تتعلق بالخبرة ولا تتعلق بالبدايات، ولكن ليكون عند الطالب علم بها وأنها تقع في الإسناد فلا يتوهم أن ثمة خطأ وقع في الإسناد. يعني حتى لا يخطر ببالك وأنت تنظر في الإسناد كيف يروي أبو هريرة عن عائشة، أبو هريرة يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كيف يروي أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين، أحمد يصل مباشرة إلى عبد الرزاق، كيف يروي مثلا الزهري عن زميل له في حين أن الزهري يصل مباشرة إلى من فوقه، وهكذا. فحتى لا تظن خطأ في الإسناد وليس بخطأ، فتعرف هذا النوع ويعني تقف عليه. وقد وقع هذا بكثرة جدا، وفي فوائد أخرى لا تتعلق بعلم الحديث، من مثل إن هؤلاء لم يكن عندهم كبر ولا تعالي، من إن ما فاته من العلم يأخذه عن زميله، فليست المسألة مسألة الزمالة ولا المسألة مسألة يعني مسألة التنافس فقط، الذي يحمل الإنسان أحيانا على أنه يتكبر على المعلومة ولا يأخذ المعلومة طالما كان من لدن زميل له أو من هو مثله في السن أو مثله في العلم. هؤلاء ما كانوا كذلك، إنما كانوا يقولون بالفائدة وينص على الفائدة، فهذا أيضا مما يبين هذه المسألة في السابقين الصادقين لنتعلم منهم جميعا. وقع هذا في الصحابة، عائشة روت عن أبي هريرة والعكس، ووقع هذا في التابعين، رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز والعكس، عمر يروي عن الزهري، ووقع هذا في أتباع التابعين، رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك، ووقع هذا أيضا في رواية أتباع التابعين وطبقة الإمام أحمد بن حنبل، يروي الإمام أحمد عن علي بن المديني والعكس، يروي علي عن أحمد، وهكذا. فرواية الأقران ورواية المدبج هي التي أشار إليها الشيخ هنا، في قوله وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، يعني انتقيه واهتم به من بين الروايات الموجودة. النوع الثاني في البيت 28 يقول الشيخ فيه متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. هذان نوعان من أنواع علوم الحديث، الأول يسمى المتفق المفترق، والثاني يسمى المؤتلف المختلف، هكذا كل واحد منهما يحمل عنوانا مركبا من كلمتين. الأول عنوانه المتفق المفترق، المتفق المفترق هكذا يسمى، عنوان مكون من كلمتين، على عكس ما كان يأتي معنا قبل ذلك مدرج مضطرب صحيح حسن، لا هنا عنوان من كلمتين مؤتلف متفق مفترق، والثاني اسمه مؤتلف مختلف، مؤتلف مختلف. الأول الذي يقول فيه الشيخ متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، هو ما نعرفه الآن في عصرنا بتشابه الأسماء فقط، كده انتهت المسألة، لا يختلط عليك هذا، إنما هو إيه؟ من قبيل تشابه الأسماء، هذا اسم محمد وهذا اسم محمد، متفقين في الاسم لكن مختلفين في الشخصية، هذا اسم أحمد وهذا اسم أحمد، وربما يكون اسم أحمد محمد والتاني أحمد محمد، تشابه في الأسماء، أسماء الأشخاص وأسماء الآباء وممكن أسماء الأجداد وهكذا. فهذا معناه أن الأسماء متشابهة ولكن الأبدان الشخصيات الذوات الآدميون الرواة مجموعة يتسمون بنفس الإيه؟ بنفس الاسم. فإذن المتفق المفترق هذا هو تعريفه، متفق مفترق، يعرفه العلماء فيقولون ما اتفق لفظا يعني ننطقه نطقا واحد، محمد محمد نفس النطق، وكذلك خطا يكتب كتابة واحدة ككلمة محمد بالحاء والميم والدال، وكذلك الثانية وتنطق بنفس الايه ونفسك تنطق بنفس النطق، يبقى ما اتفق لفظا وخطا لكن الشخصيات المسميات مفترقة، فهذا ممكن يكون من الشام وهذا من اليمن، هذا من مصر وهذا من الحجاز، فلا علاقة بينه. فطبعا هذا يحصل فيه اشتباه في الاسم، وهذا مهم جدا في علوم الحديث، فلا يلزم من إن جميع الرواة متفقين في الاسم أن يكونوا متفقين في الحال، أن يكونوا متفقين في العدالة، أن يكونوا متفقين في الحفظ والضبط والإتقان، ممكن واحد منهم ثقة والتاني ضعيف، فلا يشتبه عليك القوي بالضعيف أو الضعيف بالقوي فيؤدي ذلك إلى رد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو قبول حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة تقع بين المتعاصرين وغير المتعاصرين، يعني ممكن يكون بيعيشوا في زمان واحد وممكن يكونوا عايشين في أزمنة مختلفة، عايشين في أزمنة مختلفة هذه سهلة، أول ما تفتح الكتب وتطلع على مولده ووفاته هتعرف مباشرة إن فلان ده ليس المقصود في الإسناد، إنما المقصود فلان. طب ليه؟ عشان ينفع يكون روى عنه من قبله وأن يكون هو أخذ عمن بعده، يعني في كتابة الإسناد يعني أخذ عن شيخه ودل تلميذه، فكيف يكون مثلا عاش بعدهم بمئتين سنة فهتختار المعاصر لهما. طيب مشكلة كلها لو كانوا متعاصرين، الاثنين متعاصرين، فتقوم تلجأ إلى دلالة تميز لك هذا الراوي عن الثاني، تميز لك الراوي عن الثاني، بحيث انك انت تتاكد ان الراوي المذكور هنا في سلسله الاسناد هذا الراوي اللي في الوسط الذي يمسك بيده الشمال بالتلميذ ويمسك بيده اليمين بالاستاذ ويصل الاسناد بهذه الطريقه، لابد وان تتاكد ان هو المقصود في كتب التراجم، ان هو المقصود في كتب الجرح والتعديل، ان هو المقصود في قولهم فلان عدل، فلان ثقه، فلان حافظ، وهكذا. فقد وقع الاتفاق في الأسماء بدرجة عجيبة غريبة، وطبعا لأننا يعني شبهناها بتشابه الأسماء، فلا شك إن كل واحد منا الآن استحضر في ذهنه مثال لهذا، استحضر في ذهنه إن عنده زميل له كان في الدراسة اسمه كذا، وجاره بنفس الاسم، وربما يكون الاسم اسم الأب واسم الجد، وهذا ما اتفق للعلماء. فمثلا كان عندنا الآن الصوت بيتقطع، أخونا محمد نبيل بيذكر أن الصوت بيتقطع، فهل الجميع عندهم نفس المشكلة؟
لا يا شيخنا،
لا. طيب خلاص، الله المستعان، حاول عندك يا شيخ. بسم الله. لو مثلا مثال الخليل بن أحمد، اسم الراوي واسم أبوه، اسم الراوي واسم أبي. الخليل بن أحمد كان فيه ستة من الرواة اسمهم الخليل بن أحمد، خليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو واضع علم العروض، إمام النحوي الكبير، وفي الخليل بن أحمد هذا اسمه الخليل بن أحمد المزني، وفي الخليل بن أحمد يروي عن عكرمة، وهكذا. يعني عندنا ستة: خليل بن أحمد السجزي، خليل بن أحمد البستي، الخليل بن أحمد أبو سعيد، وهكذا. فتجد أن الكل يشترك في نفس الاسم، ينطق بنفس النطق ويكتب بنفس الكتابة. طيب كيف نتعرف على هؤلاء؟ هناك دلالات كثيرة، منها كما قلنا دلالة التاريخ، فدقق في دلالة التاريخ، هل هذا هو من يصح أن يأخذ عن هذا الشيخ ويروي عنه هذا الطالب؟ خذ دلالة أخرى زي دلالة اسم الجد، يعني إذا كان متشابه في اسم واحد هات الاسم الثاني، متشابه في اسمين هات الاسم الثالث. طيب إذا كانوا متشابه في الأسماء الثلاثة ابحث عن النسبة، هذا بصري وهذا مصري وهذا شامي وهذا دمشقي، هذا حمصي وهذا يمني، وهذا يعني كل واحد منهم له إيه؟ له نسبة معينة، مكي مدني. طيب وإذا كان مثلا متشابه في هذا مثل ما معنا الآن خليل بن أحمد البستي، خليل بن أحمد البستي، وهذا اسم الخليل بن أحمد أبو سعيد وهذا أبو سعيد، فالعلماء يعني يذهبون إلى النسبة الأكبر، أقول هذا مهلبي وهذا ليس الذي قبله، هذا مثلا ايه مزني وهذا وهذا ايه وهذا سلمي، وهكذا النسبة. واذا كانت نسبة واحدة، نسبة واحدة، اذهب الى الكنية، فلا شك ان الكنية تختلف، وهكذا تظل مع الحديث حتى ايه حتى تصل الى حقيقة هذا الراوي، لانها يتوقف على معرفتك بعين الراوي اسمه واسم ابيه، أن تذهب فتبحث عنه إن كان هو أو لا. ومن الدلالات كذلك أن أنت تقارن بين الأسانيد، فتنظر هذا الشخص الواقع في وسط الإسناد بين شيخ فوقه وشيخ تحته، هل يقع في الأسانيد الأخرى كذلك؟ ها؟ يعني تقوم تبحث عنه، وفي كتب كثيرة تكفلت بهذا الأمر، وهو يعني أمر اتفاق الأسانيد في أسماء الإيه في أسماء الرواة. طبعا وقع كثير جدا من الأقسام، وقد أشرنا إليها إجمالا، يتفق في الكنية، يتفق في النسبة، يتفق في اسم، يتفق في الاسم واسم الأب، وهكذا. يعني هذا كله موجود في الأسانيد. النوع الذي بعده يشير إليه الشيخ في البيت 29، يقول: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. هذا كما قلنا عنوانه المؤتلف المختلف، هكذا من اسمين مؤتلف ومختلف. يسميه العلماء المؤتلف كما أشار الشيخ هنا بمعنى متفق في الخط فقط، فالكتابة واحدة. ثم يقول وضده مختلف فاخشى الغلط. ضده يعني إيه؟ يعني معناه أن النطق مختلف. يبقى إذن تشابه في الكتابة اللي هو الخط الرسم، واختلف في اللفظ والنطق. يبقى النطق مختلف والكتابة متفقة متشابهة. وطبعا هذا الفن أو العلم من علوم الحديث ليس مهما في باب الحديث فقط، ولكن مهم في أبواب كثيرة جدا، لأن الأسانيد مذكورة في حتى في كتب التفسير، مذكورة في كتب التاريخ، مذكورة العلوم كلها منقولة إلينا بطريق الإسناد، بل أسماء العلماء موجودة حتى ولو لم يكن في إسناد يقول قال فلان. فهذا مما يقع فيه الخطأ كثيرة، فربما يعني يقع للإنسان أن ينطق اسما على غير ما هو عليه، وتبقى الكتابة واحدة واضح أمامك جدا إن الكتابة واحدة، وتكون أنت أخطأت وتجد شيخك أو مثلا زميلك يقول لك هذا خطأ بل الصواب كذا وكذا. فيبقى هو فن مهم جدا أيضا للقارئ والباحث والمهتم، سواء في علم الحديث خاصة أو في العلوم عامة. ولذلك اعتنى العلماء به عناية عظيمة وألفوا فيه كتبا مستقلة. الأمثلة اللي يمكن نتصور بها هذه المسألة السين واللام والألف والميم، نجدها مكتوبة أمامنا في كتاب، فيا ترى هل هي سلام سلام محمد ابن سلام ولا محمد ابن سلام؟ ما كانوا يضعون التشكيل، ما فيش تشكيل، ده ما كانوا يضعون النقط، ما بيحطوش نقط أصلا، هيحط تشكيل، فما يضع التشكيل، فكيف نعرفه؟ ها لو وجدنا كلمة سلام وكلمة سلام، أدي سلام كتابتها مثل سلام بالضبط، الكتابة واحدة لكن النطق مختلف، هذه تقول فيها سلام وهذه تقول فيها سلام وهكذا. فهنا في كلمة سلام وسلام العلماء وضعوا ضابطا معينا، لأن هذا الموضع مما يصح أن يضبط له ضابط عنده، فقالوا سلام ها خمسة بس، خمسة فقط اسمهم سلام، يعني سلام بتشديد اللام تنطق سلام، لا تنطق إلا لخمسة من الإيه من الرواة، والد عبد الله عفوا كله مشدد إلا خمسة، يعني كل قال سلام إلا هؤلاء الخمسة، عبد الله بن سلام اللي هو الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، يبقى والده اسمه إيه سلام وليس سلام، يبقى عبد الله ابن سلام. طيب ومحمد ابن سلام اللي هو شيخ البخاري محمد ابن سلام البيكنت، يبقى هذا أيضا إيه هذا أيضا بالتخفيف، وسلام ابن محمد ابن ناهض، وأيضا محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام الجبائي المعروف المعتزل، وعندي سلام ابن أبي الحقيق ها واحد برضو من اليهود الذين عاشوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام سلام. تمام هم الخمسة دول فقط الإيه المخفف، والباقي مشدد، أي سلام تقابلك اقرأها سلام إن لم يكن فيها واحد من هؤلاء الخمسة. فقد رأينا الآن إن كلمة سلام وكلمة سلام كتابتها واحدة والنطق إيه مختلف. عندي مثلا كلمة عمارة، كلمة عمارة أو عمارة، الكلمة واحدة في الكتابة ولكنها تختلف عند النطق، بعضها ينطق بضم العين وبعضها ينطق بكسر العين. هذا أيضا من السهل الذي وضع العلماء له ضابطة، فقالوا ليس في الرواة عمارة بكسر العين إلا أبي ابن عمارة الصحابي. تمام، عمارة ابن إلا أبي بن عمارة الصحابي. طب والباقي كله بإيه؟ بضم العين، كله بضم العين. طيب يبقى هذا مما وضع العلماء له إيه؟ ضوابط. في عندنا ما ليس له ضبط، ما ليس له ضابط. فمثلا إذا أنا وجدت مثلا كلمة مثل كلمة حصين وكلمة مثل كلمة حضين، ما كانوا يضعون النقاط. كلمة بشار وكلمة يسار، ما كانوا يضعون النقط. الباء مثل الياء والسين مثل الشين، فكله سواء. وهذا العلم طبعا يعني يؤخذ من الإيه؟ يؤخذ من السماع، يؤخذ من السماع. يعني وأنت تسمع رواية الحديث وأنت تقرأ على شيخك وأنت تسمع من شيخك يظهر لك النطق الصحيح لهذه الكلمات. وطبعا العلماء في آخر الزمان يعني في المتأخرين بدأوا يضبطوا هذه الألفاظ عن طريق الكتابة، والمعاصرين لنا بيضبطوها عن طريق التشكيل، عن طريق التشكيل. طبعا التشكيل وارد عليه جدا انه يخطئ، وان يكون القائم على التشكيل نفسه ليس دقيقا او ليس عارفا، حط كده بالذوق وليس بالايه بالعلم. فهذا مما ينبغي التنبه له، ولذلك الشيخ هنا ايضا جاب هذه الايه هذه المساله. احنا عندنا الكتب اللي بتذكر المتشابه لسؤال السائله، كتاب مثلا مثل كتاب الإكمال لابن ماكولة، هذا مصنف في هذا الإيه الباء، وعلماء كثيرون كتبوا بعده زي علاء الدين ابن مغلطاي وجمال الدين ابن الصابوني، وعلماء كثر كتبوا في هذا الباب. نعم، الشيخ رحمه الله قال: وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق اللفظ وخطا متفق، وضده متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. بعده سأتكلم عن المنكر والمتروك والكذب، وهذا يعني نتركه إن شاء الله للقائنا القادم، وأنتظر أسئلتكم فيما قلناه أو فيما وقف عليكم من ما سبق من أول المنظومة إلى الآن.